بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 13.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يتكلم عن أحكام قضاء الحاجة، وهنا عقد بابا، قال: باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى. وذكر فيه حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. في الحقيقة أن هذا الحديث فيه اضطراب في إسناده وضعف، فالحديث لا يصلح للاحتجاج، لا يصلح للاحتجاج. وما بعده وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله صحيح، فخاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان نقشه بهذه العبارة أو بهذه الجملة: محمد رسول الله، فكان لفظ الجلالة فوق وأول، ثم محمد ثانيا، ثم رسول ثالثا. أما أنه كان ينزعه عليه الصلاة والسلام فلم يثبت في هذا شيء، والحديث الوارد حديث ضعيف، لكن هذا لا يعني أبدا جواز استصحاب شيء فيه ذكر الله عز وجل داخل الخلاء. فالخلاء محل لقضاء الحاجة. فبالنسبة لذكر الله عز وجل على أنواع، منه القرآن، ولا يجوز استصحاب أو إدخال القرآن سواء كان المصحف كاملا أو أجزاء منه إلى داخل الحمام، فهذا أمر على الصحيح الراجح أنه محرم. وأما باقي يعني الأشياء التي فيها ذكر الله مثل الأوراق مثلا، أو الفلوس التي عليها نقش مثلا شيء من ذكر الله عز وجل، فهذا موضع خلاف بين العلماء، منهم من كرهها ومنهم من علق ذلك على الضرورة أو المفسدة. فإن كانت هذه الأوراق يخشى عليها أن يضعها الإنسان خارج دورة المياه فلا بأس بالدخول بها، وإن كان لا يخشى بمعنى كان في بيته فالأولى أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى إلى الخلاء. نعم.
باب كف المتخلي عن الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
نعم، أحسنت. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفيد أنه يكره للإنسان أن يتحدث أثناء قضاء الحاج. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد على هذا الحديث بابا سماه، قال: باب كف المتخلي عن الكلام. وذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يبول عليه الصلاة والسلام، فسلم عليه الرجل فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء طبعا في روايات أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من بوله قال للرجل: ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجتي. ففي هذا دلالة على أن الإنسان يمتنع عن الكلام أثناء قضاء الحاجة، امتنع عن الكلام أثناء قضاء الحاجة. وأيضا جاء الحديث الآخر فيه زجر شديد وهو حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. فهذا الحديث دليل على أولا وجوب ستر العورة وحرمة النظر نظر الرجل إلى الآخر أثناء قضاء الحاجة، وأيضا النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة. والذي يظهر أن الحديث أثناء قضاء الحاجة النهي الوارد فيه للتحريم، لأن هذه القاعدة الشرعية عند الأصوليين أن النهي إذا جاء مجردا عن القرائن أفاد التحريم، خاصة وأن الحديث هذا فيه عبارة فإن الله يمقت على ذلك، وهنا المقصود به بالمقت شدة الغضب على من يفعل ذلك. فهنا في الحقيقة يدل هذا الأمر على شدة هذا الأمر، وهو الحديث في أثناء قضاء الحاجة، ومن خلال عدم رد النبي عليه الصلاة والسلام على من سلم عليه، وأيضا الحديث الآخر الذي فيه مقت الله على من يتحدث أثناء قضاء الحاجة يفيدنا على التحريم. ومما يؤسف له أن بعض الناس الآن تجده مثلا أثناء قضاء الحاجة يكثر من الحديث، أو بعضهم يقول يغني أو يتحدث بشيء من هذا، فهذا كله مما يمقته الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتأدب بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم يذكرون أنه ينبغي للمسلم أن لا يطيل المكوث على قضاء الحاجة، فبمجرد قضاء الحاجة يخرج، لأن قالوا بأن هذا يورث الأسقام والأمراض وغير ذلك من المفاسد نعم.
طيب فضيلة الشيخ، بعض الناس قد يعني يقرأ الجريدة أثناء قضاء الحاجة أو يسمع أخبار.
الحقيقة هذا كله مما يعني هو مخالف، أما السماع لا حرج فيه إذا يسمع الإنسان سواء قصدا أو بغير قصد ما دام أن الصوت يأتي من خارج، لكنه في داخل الحمام يقرأ الجريدة والجرائد لا تخلو من ذكر الله، وأيضا قد يتحدث ويتلفظ فيدخل في النهي، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا، وهذا ليس من عادات المسلمين وليس من طريقتهم، فينبغي التنبه.
باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء. عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه ابن ماجه. ولأبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وعن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حايش نخل، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وحايش نخل أي جماعته، ولا واحد له من لفظه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
نعم، هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أنه ينبغي للمتخلي إذا كان في الفضاء أن يذهب بعيدا، ولكن في الحقيقة أن المسألة تختلف ما بين كونه يريد قضاء الحاجة وهي المتعلقة بالتغوط وما بين البول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، وجاء في الحديث الآخر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعد حينما يريد قضاء الحاجة، لكن إذا أراد أن يتبول فلا بأس لو كان قريبا، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا جملة من الحكم والعلل في هذه المسألة، وأن النفس البشرية تستقبح شم رائحة الغائط أو رؤية الإنسان وهو يتغوط ولو كان مستترا، فينبغي للإنسان أن يبعد وأن يستتر وأن لا يرى الناس يرونه، كما جاء في الحديث الآخر قال يضربان الغائط كاشفان عن عورتيهما، فينبغي الإنسان أن يبعد إذا كان في الصحراء. وهذه طبعا الأحكام تعلق في أهل البوادي أو الذين في الصحراء أو الذي يذهب أيضا إلى البر، للتنزه مثلا أو في سفر ينبغي أن يتقيد بهذه الأحكام الشرعية. أما إذا كان بولا فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قريبا من الناس، لأن البول في الغالب يضطر إليه الإنسان، خاصة من يكثر شرب السوائل فتجده كثيرا يحتاج إلى التبول، فلا يستطيع في كل مرة أن يبعد، وأيضا هو أخف من الغائط من جهة الحكم. وعلى هذا نشاهد الآن في بعض المطارات وفي بعض الأماكن توجد محلات للتبول. الحكم الشرعي في هذا أنه لا بأس به إذا توفرت الشروط الشرعية، من ذلك الاستتار بأن لا يكون مثلا تكون سبب من أسباب رؤية عورة الإنسان، فإذا كان منعزلا وهناك حواجز لا بأس به حتى ولو بال الإنسان قائما، لأن البول قائما مشروع ولا بأس به. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه بال قائما، وكان الشافعي رحمه الله يقول كانت العرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما، ولكن بشرط أن لا يسقط شيء من نجاسة البول على بدنه أو على ثيابه. فإذا توفرت هذه الشروط ولم يتحدث أثناء قضاء الحاجة كان مشروعا ولله الحمد، وهذا مما لا بأس به، وقد يوفر أي الإنسان أيضا شيئا من الجهد والوقت الذي يصرفه فيما لو إذا خرج بعيدا أو بحث عن أماكن قد لا يستطيع أن يقضي حاجته براحة كما هو حاصل في بعض الأسواق وفي بعض المحلات. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، يعني يلاحظ من بعض الناس أنه لا يتنزه من بوله، قد يصيب جسده من البول أو من نجاسة شيء أو من ثيابه ثم لا يتنظف جيدا.
نعم، هذا لا شك أنه أمر محرم، بل الوعيد عليه شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، في رواية لا يستبرئ، بمعنى أنه كان إذا بال لا يجتهد في تنظيف نفسه فيترك مثلا يعني البول يتساقط على بدنه أو على ثوبه، وهذا في الغالب يحصل وللأسف الشديد مع الذين يبولون قائما أو قياما أو في المحلات التي ذكرت قبل قليل صفتها. فعلى الإنسان أن يحتاط، أن يضع المناديل معه أو أن يستخدم الماء لتنظيف نفسه في هذه الحالة، لأن نجاسة البول نجاسة مغلظة، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في يعني النهي عن التساهل في البول، وبين عقوبته بأنه يعذب صاحبه في القبر عذابا شديدا، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.